بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الكرام، أسعد الله عز وجل أوقاتكم بطاعته، وأن أرحب شيخنا الكريم الدكتور علي بن عبد العزيز الشمل في هذه المحاضرة بعنوان وللآخرة خير لك من الأولى. أسأل الله عز وجل أن يعظم للشيخ الأجر والمثوبة، وأن يبارك في علمه وعمله، وليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام والمسلمين، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، إن الإنسان في هذه الدنيا يعيش همها وغمها، سرورها وشينها، يعيش فيها وهو يكابد، فتجده من سعي إلى سعي، ومن عمل إلى عمل، ومن همة إلى همة، يبلى بنفسه ويبلى بأهله وولده، ويبلى بماله، ويبلى بوظيفته، ويبلى بأهله وجيرانه، وهو بين يدي ذلك يعيش في هذه الدنيا ويسير، ينشأ صغيرا ثم يبلغ ثم يتحمل المسؤوليات شيئا فشيئا، حتى إذا لاح الشيب في عارضيه وقف مع نفسه وقرأ، ينظر ويتأمل، أكبر هو؟ فربما انعكس إلى الدنيا فذهب يطلب تغيير الشيب، ولو غير الشيب مرات وكرات فلن يستطيع أن يغير ما مضى من عمره، حتى إذا استحكم الشيب في وجهه وفي شعره بدت به الهموم والأمراض والمصائب، حتى إذا بلغ من السنين مبلغا 80 أو قبلها أو بعدها مل من دنياه، وأراد بذلك جيلا أدركهم وعاش معهم، كما قال الأول: سئمت تكاليف الحياة ومن يعف 80 حولا لا أبالك يسأمي. في هذا المشوار الطويل الذي اختصرته لكم في هذه الكلمات، يبرق أمام المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، يبرق أمامه بريق أمل، فربما قوي إيمانه فرأى هذا البريق أمامه جهوريا جهر عينيه، وربما ضعف إيمانه فرأى هذا البريق كالنجم الغابر في الأفق يضيء ثارة ويخفت ثارة، والشأن كله فيما يقوم بعقيدة كل واحد منا. إنه يا أيها الإخوة ما يؤمله المؤمن وينتظره بعد قيام الساعة، كما قال الله جل وعلا لما اختصر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة سبح اسم ربك الأعلى. هذه السورة التي يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة ويقرأها في صلاة العيدين، لما؟ لأنها اختصرت مسيرة الدنيا والآخرة. قال وللآخرة خير لك من الأولى، قال في سورة الضحى وللآخرة خير لك من الأولى، وقال الله جل وعلا في صلاة الجمعة في آخرها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير، خير إيش؟ لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لما ذكر الله جل وعلا الآخرة لأن الدنيا في طبيعة الإنسان وجبلتها أن ينظر، ينظر إلى حال إخوانه وأقاربه وأقرانه، فهذا أوتي مالا وذاك سابق على وظيفة فحصلها، وهذا أدرك بين الناس شأوا وذكرا حسنا، وذاك وذاك أدب الله نبيه عليه الصلاة والسلام، والقرآن أدب رسول الله الذي تأدب به. قال الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا بد لنا يا أيها الإخوة من وقفات في مسيرنا وفي عيشنا. إن منا من بلغ 30، ومنا من جاوزها فبلغ 40، وبعضكم جاوز 40 فأدرك 50 والستين وأكثر من ذلك. قلب معي في خيالك وليسرح الخيال في صفحات حياتك التي مرت، ماذا عملت بها وماذا أعددت لما بعد هذه الحياة؟ إنني معكم في هذه الوقفات يا أيها الإخوة في مسيرتنا إلى الدار الآخرة، وبين يدي ذلك أعتذر منكم أيها الجمع الكريم على الاختصار، لأنني سأمر عليها مرورا سريعا لعل شيئا من ذلك أن يقر في قلوبنا، ولكن بشرط أن أعرضها على معرض اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح، فإنه بهذا يقوى الإيمان وبهذا ترسخ العقيدة في قلوب أهلها. وأما ما شأن أهل البدع وأهل الخرافة وأهل نقص الإيمان فإننا ننأى وإياكم بأنفسنا عنهم وعن حالهم ومآلهم. إن الإيمان باليوم الآخر عقيدة راسخة لا تقبل المساومة ولا المزايدة، وهي من أعظم عقائد الإسلام. ومن تأمل القرآن يا أخواني وجد أنه يدور على تركيز عقيدتين عظيمتين في النفوس وتربية الناس عليها. أولهما إفراد الله وحده بالعبادة دون ما شريك، فلا يعبد إلا الله، ولا يقصد إلا إلى الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله عز وجل، على مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأما العقيدة الثانية فهي عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وقد قال الأول وقوله وربي حق، الموت كأس وكل الناس تشربه، والقبر دار وكل الناس تسكنه. إن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة، فعدوها معي واعقدوا عليها أصابعكم: الإيمان بأشراط الساعة، الإيمان بالبرزخ وما يكون فيه، الإيمان بالنفختين، الإيمان بالحشر وقيام العباد لرب العالمين، الإيمان بالشفاعة العظمى وما يتبعها من الشفاعات يوم القيامة، الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالحساب، الإيمان بالميزان، الإيمان بالصراط، الإيمان بالقنطرة بعد الصراط وهي لأهل الإيمان خاصة، الإيمان بالجنة، والإيمان بالنار. هاتيكم يا أيها الإخوة هي مراحل اليوم الآخر، ولنمر عليها مرورا يليق بالمقام ويليق بهذا الوقت المخصص لهذه المحاضرة. لما كانت الساعة شيئا عظيما وحدثا جلا، نوع الله جل وعلا أسماءها وأوصافها في القرآن، فتسمى بالساعة وتسمى بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، وهو يوم الدين لأن كلا يدان بعمله. يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان. ويسمى بيوم الجزاء لأن العباد يجزون على أعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويسمى بيوم الثناد، يوم ينادي الناس بعضهم بعضا، ينادي المظلوم من ظالمه: تعالى لأستوفي منك حقك، لأستوفي منك حقي. ينادي المعتدي من اعتدى عليه، ينادي الأب والأم والزوج والابن صاحبهم يلتمسون حسنة ولن يعطوها، أو سيئة منهم يحطونها عليه ولن يتحملها. يسمى بالطامة، وهي الطامة الكبرى والصاخة والآزفة، هذه أسماء يوم القيامة تنوعت كثرة في القرآن. لما؟ لعظم هذا اليوم وخطورته وجلالته، ولهذا نوع الله من شأنه ومن أسمائه. ومن عظم هذا اليوم أن الله جعل له مقدمات، ومن مقدماته أشراط الساعة أي علاماتها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وعلامات الساعة قسمان: علامات كبرى لم تقع بعد وهي عشر عدها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما لما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي من مكان عال، ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ وبما كان يتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تذاكروا الكرة والرياضة واللعب واللهو؟ هل تذاكروا النسوان والأولاد؟ أو تذاكروا المتاع والتجارات والمزارع والإبل والأسهم والبيع والشراء؟ كل ذلك لم يشغلهم، وإنما كان شغلهم في صلاحهم وفلاحهم، فيما ينجيهم. ولهذا تذاكروا الساعة. لما قال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فسماها آية لعظمها وجلالتها، فعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى والدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في هذه الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. وعد عليه الصلاة والسلام أنواعا أخرى وهي أشراط الساعة الصغرى كذا صلح العلماء عليها، وهي أنواع ثلاثة وسميت صغرى بالنسبة لهذه الآيات العشر الكبار. الأشراط الصغرى منها أشراط وقعت وانقضت كبعثته عليه الصلاة والسلام وموته وفتح بيت المقدس وكخروج النار التي قال فيها عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وقد وقع ذلك في سنة 654 على ما ذكره مؤرخ الإسلام رحمهم الله. وثمة علامات وقعت وما زالت تتجدد وتقع، منها اقتراب البعيد، منها أن تلد الأمة ربتها، منها تفاخر وتطاول الحفاة العراة العالة بالبنيان، منها كثرة المال وإفاضته، منها الشحناء، نعم منها الشحناء والبغضاء، فإنها من علامات الساعة التي وقعت وما زالت تتجدد وتقع. منها كثرة الزلازل، وتسمعون الأخبار وما تتناقله لكم وسائل الإعلام من زلازل يموت فيها الآلاف المؤلفة هنا وهنا، منها الأعاصير والبراكين، فهذه مما وقعت وما زالت تتكاثر وتقع. ومن ذلك قلة المطر من السماء، وأنتم تجدون ذلك. ومن ذلك قلة البركة في الطعام والشراب. انظروا يا أيها الإخوة إلى محصول النخيل في هذا العام، كان من قبلكم إذا رقى إلى النخلة يريد أن يجنيها أو يجذها ويصرمها لا يرقى إلى النخلة إلا وجناها يضرب برأسه. فسألوا كبار السن منكم، وأما الآن فتجدوا ما في القنا الواحد كأنه مجتمع سماعا يسيرا، ولو أن رجلا جذه لما كفاه إلا إما غداءه أو عشاءه. لما؟ لأن البركة قلت، وذا من علامات الساعة. وثمة علامات من العلامات الصغرى لم تقع بعد، كخروج المهدي الذي هو من آل محمد عليه الصلاة والسلام، وكانحسار الفرات عن جبل من ذهب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، فيقتل من كل 99 كلهم يرجو أن يصيبه، فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. من العلامات الصغرى التي لم تقع الملحمة العظمى بين المسلمين وبين اليهود، ثم بعد ذلك البرزخ، وهو القبر وما يكون فيه من العذاب أو من النعيم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والناس في البرزخ على صنفين لا ثالث لهما. إن من أراد السفر منكم تزود في سفره بالمال وبالماء وبالطعام وبأغراضه وحوائجه وبصحبته، ألا إن سفرا لا بد لكم منه إنه الموت، إنه سفركم إلى الدار الآخرة، فما زادكم فيه وما أنتم متهيئون ومستعدون له. واسمعوا يا رعاكم الله إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين لما قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله، فأما زوجته فقد تتزوج من بعده، وأما أولاده فيرجعون إلى دنياهم وأولادهم ولهوهم وعملهم، وأما ماله فيتنازعه وراثه. نعم، يتنازعه وراثه، فمنهم من يبلغ النزاع فيه مبلغا لا تحله إلا مجالس القضاء العالي، ومنهم من يتنازعونه تنازعا فيما بينهم إلى أن يتقاسموا، ويبقى ضجيعه في قبره من؟ عمله، فإن كان صالحا فيا سعده، وإن كان طالحا فيا سوءه وقبحه. والبرزخ والقبر يا أيها الإخوة ليس هو المأوى الأخير، والمثوى الأخير كما نسمعه وتسمعونه في أوساط شتى: فلان انتقل إلى مثواه الأخير. هل القبر هو المثوى الأخير؟ أبدا والله، لأن ربي يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالقبر ليس المثوى الأخير، ولكنه برزخ، أي مرحلة. والمثوى الأخير: وإما إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين، أو نار تلظى والعياذ بالله أعدت للكافرين. والقبر يا أيها الإخوة، وما أدراكم ما القبر؟ شأنه شأن عظيم، والله إن حديث القبر وكربته وظلمته وهوله ليأخذ بقلوب المؤمنين أخذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يكرر على الناس حديث القبر وما فيه، وما ذلك إلا ليتأهبوا له، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. مر عليه الصلاة والسلام على بغلته يمشي، فمرت بقبرين فجفلت البغلة حتى كادت أن تسقطه عليه الصلاة والسلام. والله يكشف لرسوله من علم الغيب ما لا يكشفه لغيره، كما قال الله جل وعلا في آية الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما هذه القبور؟ قالوا: قبرين. قال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. وقوله وما يعذبان في كبير أي في أعين الناس، يستحقرون هذين الذنبين، ألا إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية: كان لا يستثر من بوله. إذا جاءت حاجته رفع ثوبه أمام الناس على قارعة الطريق، ثم تبول كفعل البهائم أعزكم الله والحاضرين. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة: والله فلان يقول لك كذا وكذا، فلان سبك البارحة وحنا في المجلس وحنا في البر، نال منك، اتهمك بكذا وكذا. وهذا هو النمام، والنمام توعده عليه الصلاة والسلام بأنه لن يدخل الجنة. وبعد القبر وما يكون فيه وهو في آخر الزمان، تأتي النفخات. والنفخات نفختان عند محقق أهل السنة والجماعة: النفخة الأولى علامة على انقضاء الدنيا وإقبال الآخرة، نفقة طويلة أولها فزع، يفزع فيها من يسمعون هذه النفقة. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة إسرافيل، وإسرافيل من عظماء الملائكة وسادتهم، قال: وإسرافيل موكل بالصور، وهو صور وبوق عظيم لا نعلم كيفيته ولا قدره، وعين على البوق وعين على عرش الرحمن، متى يؤمر أن ينفخ في هذا الصور؟ فإذا أذن له نفخ النفقة الأولى، وهي نفقة طويلة أولها فزع وآخرها صعق. قال الله جل وعلا في آية سورة النمل في آخرها: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقال: ففزع وآخرها صعق، يصعق الناس وتطير أرواحهم من أجسادهم، هي التي نص الله عليها في قوله في آخر سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند نفخ في الصور تبدأ النفخة الأولى، وهي نفخة طويلة، فيصغي أحدهم ليثا ويرفع ليثا، والليث هو جانب وجهه، يصغي بليث ويرفع ليثا يتوحى ويتسمع لهذا الصوت الآتي من بعيد، فلا تستتم هذه النفخة إلا وتصعق قلوب العالمين فيموت الخلائق إلا من شاء الله. وممن استثناهم الله جل وعلا أرواح العباد في إما في الجنة أو في نائها، أو محبوسة بين السماء والأرض، أو أنها في سجين بحسب حال جسدها الذي خرجت منه. ومن هؤلاء المستثنين عمار الجنة وخزنة النار، ومن هؤلاء المستثنين من لا نعلمهم. فإذا نفخ فيه النفقة الأولى ومات الخلائق، يقول الله جل وعلا لإسرافيل أن يموت، ولجبريل وميكائيل أن يموتوا، فإذا مات هؤلاء الملائك نادى سبحانه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. ثم يحيي سبحانه إسرافيل ويحيي جبريل وميكال، فيأمر إسرافيل بالنفقة الثانية، وهي نفقة البعث، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النفقتين في حديث أبي هريرة، فسأل الناس أبا هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: كم بين النفقتين؟ وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفقتين 40. فسأل الناس أبا هريرة: 40 يوما؟ قال رضي الله عنه: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 عاما؟ قال: أبيت، يعني أبيت أن أتكلم فيما لا أعلمه، وهذا معنى قوله: الله أعلم. الأجساد قد فنيت إلا أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي الحديث الصحيح: فإن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، وإلا أجساد بعض الشهداء لا جميعهم، فإنه كلما عظم الإنسان الشهادة، عظم في الشهادة، كلما حرم الله جل وعلا جسده على الأرض، لأن الإنسان إذا عظم في الشهادة قرب من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقبل نفخة البعث يبعث الله جل وعلا على الأرض مطرا يشبه ماء الرجال، فينبت من هذا المطر أجسادهم من أين؟ من بذرتهم، وهي عجب الذنب، رأس العصعص من الإنسان الذي لا يفنى، فيركب من هذا العصعص جسده ويبقى جسدا في التراب لا روح فيه. فإذا أمر الله إسرافيل فنفخ نفخة البعث تطايرت الأرواح، تطايرت السماء كأنها جراد منتشر، فوقعت كل روح على جسدها الذي منه خرجت، فيخرجون من الأجداد إلى ربهم جل وعلا، إلى أرض غير الأرض التي ماتوا عليها، لا وديان ولا جبال ولا سهول ولا طلاع ولا رشاشات ولا شجر، وإنما أرض كالصعيد الواحد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وهي أرض المحشر، فيجتمع فيها الخلائق كلهم، إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم، وهم حفاة عراة، الرجال والنساء جميعا. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك انتبهت عائشة رضي الله عنها، وهي الحرة العفيفة الطاهرة الزكية النقية حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وعن أبيها، وقبح الله قوما نالوا من عائشة والأصاب من عرض النبي عليه الصلاة والسلام. تقول هذه العفيفة الحصان الرزان أم المؤمنين: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا بعضهم ينظر إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، الشأن أعظم من ذلك، هم في كربهم وفي خطبهم الجلل حتى إن بعضهم يذهل من النظر إلى بعض، لأن ذلك المقام أعظم موقف وأصعب موقف إلا على من يسره الله جل وعلا عليه. اللهم اجعلنا منهم. تدنو الشمس يا أيها الإخوة حتى تكون على رؤوس الناس على قدر 3 أميال، فيعرقون عرقا عظيما يصيب الأرض وينغمس فيها 70 ذراعا، ثم يرتفع العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيك. تأمل يا من نزل ثوبك عن كعبيك، وتأمل إذا جررت ثوبك وراءك أن العرق يوم القيامة سيصيب كعبيك، وهذا يحفزك على ترك الباطل وترك الحرام والحذر من معصية ربك جل وعلا. منهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، تأمل معي إذا اغتسلت وتجردت من ملابسك وأنت في مرحاضك ونظرت إلى ركبتيك، تذكر واسرح بخيالك إلى ذلك الموقف، واعلم أن من الناس من سيبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في يوم شديد حره عظيم خطبه طويل دهره: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك الموقف ثمة أقوام سعداء مفلحون، ويا سعدهم، أين هم؟ مظلون في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله. وقد مضى غير مرة التنبيه على هؤلاء، إنهم أقوام جاهدوا أنفسهم في الدنيا ليرتاحوا ويسعدوا في الأخرى، جاهدوا أنفسهم في عمل الفرائض وفي اجتناب المحرمات طلبا لثواب الله فكان جزاؤهم عند ربهم جزاء موفورا. في ظل بارد، الحساب يسير عليهم، الخطب شأنه عليهم شأن غير كبير، لأنهم أملوا بربهم خيرا فحقق الله لهم ما أملوا، لأنهم آمنون يوم فزع وخاف ورهب غيرهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيصيب الناس ما يصيبهم ما يصيبهم من الخطب والكرب العظيمين، فيفزعون ويهجون ويمرجوا بعضهم ببعض، من يخلصنا من موقفنا ذلك؟ فيذهبون إلى آدم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت ربي فأكلت من الشجرة. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول: يا نوح أنت أول رسل الله، فاشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء ويخلصنا مما نحن فيه. فيقول: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، اذهبوا إلى غيري فإني سألت الله دعوة ما كان لي أن أسأله إياها. فيأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، وكلهم لا يجرؤ على ذلك. فيقول عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل الله أن يخلصهم مما هم فيه، ولو أن يذهب بهم إلى النار لكرب ذلك الموقف وخطره وشدته. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيذهب فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن مدة طويلة، ويفتح الله جل وعلا عليه أنواعا من محامد الله جل وعلا وتمجيده ما لم يفتح عليه في الدنيا، ويبقى ساجدا خاضعا منكسرا لله عز وجل. والسجود يا أيها المؤمن سلوان لك وقت فزعك وكربتك، ولا سيما في الدنيا إذا ضاقت عليك السبل وادلهمت عليك الخطوب، فاركع ركعتين واسجد وابكي بين يدي الله عز وجل. الناس لن ينفعوك حتى لو سافرت وذهبت وقدمت، ولكنهما ركعتان وسجدات تسجدها لله جل وعلا تطرح فيها حاجتك إليه، وأمل بربك خيرا. فيقول الله جل وعلا لمحمد: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فيشفع إلى الله جل وعلا ليجيء لفصل القضاء. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إنه مقام الشفاعة العظمى. ونبيكم عليه الصلاة والسلام له خمس شفاعات خاصة، هذه أحدها. والشفاعة الثانية شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف في أرجح الأقوال، يشفع بهم أن يذهب بهم إلى الجنة. وشفاعة ثالثة في 70,000 أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم عكاشة ابن محصن الأسد رضي الله عنه. وشفاعة الرابعة في عمه أبي طالب، فقد روى مسلم في صحيح من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا رسول الله أبو طالب عمه فعل وفعل وفعل يعدد من مآثره على رسول الله وحنو ظهره عليه يدافع عنه 42 سنة وأبو طالب يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره ولم تطله يد غادر ولا مشرك وأبو طالب كان حادبا عليه ظهره وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل. هذا من قول أبي طالب في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، قالها في آخر حصار الشعر. ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، قال وأبيض يستسقى القمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. فقال صلى الله عليه وسلم نعم يا عماه، يعني العباس، يخرجه الله بي فيضعه في ضحضاح من نار، وفي رواية يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أقلهم عذابا، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار لأن أبا طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله، وآخر ما قال لا هو على دين عبد المطلب. ومن الشفاعات الخاصة شفاعة الخامس عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الجنة الجنة، حيث قال أنا أول شافع، أنا أول من يدخل الجنة. يأتي عليه الصلاة والسلام وقد تجمع المؤمنون على باب الجنة فيأخذ بحلقة الباب فيستفتح فيقال محمد، فيقال نعم، فتقول الملائكة لك أمرنا أن نفتح أولا، لأنه شفع إلى الله أن يدخل أهل الجنة الجنة. وثلاث شفاعات مشتركة بينه وبين الأنبياء والصالحين والشهداء والملائكة، وهي شفاعته لأقوام أمر بهم أن يدخلوا النار من أصحاب الذنوب والكبائر فلا يدخلوها، وشفاعته الثانية بأقوام دخلوا النار فيشفع فيهم الشافعون أن يخرجوا منها، والشفاعة الثالثة في أقوام دنت درجاتهم في الجنة وما في الجنة دنيء في درجته، دنت منازلهم ودرجاتهم فيشفع فيهم الشافعون فترفع منازلهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. في يوم القيامة يصيب الناس حر عظيم وعطش شديد، في ذلك المقام يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم طوله كعرضه، طوله من مكة إلى عمان وعرضه كطوله، يصب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. ماء هذا الحوض أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل وأشد بردا من الثلج من غير ما بار، عليه كيزان بعدد نجوم السماء كثرة فترده أمته، ولكل نبي حوض، وأعظمها وأكبرها وأكملها حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فترد أمته عطاش كورود الإبل إذا وردت الماء بعد طول مكت عنه، ولكن ليس كل أمته يردون حوله، فإن الملائكة تمنع أقواما وتزاد بآخرين أن يبلغوا حوضه عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يعلم الغيب فلا يعلم ما حصل من أمته، فينادي أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا غيروا وبدلوا وابتدعوا في دينك وفي سنتك، ولو كان بحسن قصد، انتبهوا لهذا يا أيها الأخوة، ولو كان بحسن نية، إن تغيير وتبديل وتحريف دين محمد عليه الصلاة والسلام جريمة عظيمة. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا، أي لمن أحدث وغير بعدي، فيشفع إلى الله لمن يجيء لفصل القضاء، فيأتي مقام الحساب. والحساب يا أيها الإخوة هو تعريف الناس مقادير أعمالهم. وقد روى الطبراني بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشر يوم القيامة ثلاثة دواوين، فديوان لا يغفره الله أبدا، إنه الشرك والكفر بالله، وديوان لا يعبأ الله به، وهو ذنوب الناس فيما دون الشرك بالله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو مظالم العباد بعضهم مع بعض. نعم، يا من أكلت مال أخيك بالباطل، اسمع، يا من خبت في عرض إخوانك بالهوى، تأمل، يا من لسانك مشدار ومهدار في فلان وعلان، فثمة ديوان لا يترك الله جل وعلا منه شيئا حتى يستوفيه، فاحذر أن ترد ذلك المورد وأن تقف في ذلك الموقف وقد تحملت من ذمم الناس وأعراضهم وأموالهم ما لا تطيق حمله. نعم، احذر ذلك، فإنك ما زلت في ساعة المهل والإمهال. يأتي الحساب فيعرف الناس مقادير أعمالهم، فتنشر الدواوين وصحف وتتطاير، فمن آخذ كتابه بيمينه ويا فعده ويا فلاحه، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم، ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويا سوءته ويا حسرته وخسارته. وعندئذ إذا عرف العباد أعمالهم جاء الحساب، فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله فرحا مسرورا مستبشرا: ها أمرأوا كتابية، لما إني ظننت أني ملاق حسابية، ظن أي اعتقد وآمن أنه سيلقى هذا الموقف، فأعد له عدته، حاسب نفسه في الدنيا ودقق عليها ليسكل عليه الحساب يوم القيامة: إني ظننت أني ملاق حسابية. والغافل واللاعب واللاهي على غير هذه الحال. والحساب يا أيها الإخوة نوعان: تعريف العباد أعمالهم، وهذا للجميع، وأما من نوقف الحساب فقد عذب. والأول يسمى عرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا منكم ولا من أعمالكم وما أحصي عليكم. ولهذا لما ذكر النبي ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما الفرق بين العرض والحساب؟ قال: العرض إعطاء الناس صحفهم، وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب. فخذوا معي هذا المثال: المؤمن، والمؤمن يخطي، يدنيه الله جل وعلا ولا يزال يدنيه، حتى يضع الله عليه كنفه، فيقول سبحانه له: عبدي عصيتني في الدنيا وسترتها لك وأنا أسترها لك اليوم. وأما الكافر والفاجر فيقول: ما فعلت ولا عملت، ظلمتني يا ربي ملائكتك الحفظة الكتبة. فلا يقر بما في صحفه ودواوينه، وهذا يختم على لسانه فتتكلم عينه فتقول رأيت، وأذنه فتقول سمعت، ويده فتقول بطشت، ورجله فتقول مشيت، وفخذه يقول عمل. فعندئذ يخلى بينه وبين جوارحه فيقول: تبا لكم الدهر كله فعنكن كنت أدافع. فيقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا عرف الناس مقادير أعمالهم وحوثبوا بحسب حالهم، فالمؤمن الحساب الأسير، والكافر والفاجر الحساب العسير، وبين يدي هؤلاء أقوام ذهب بهم مباشرة من ذلك الموقف إلى الجنان بلا حساب ولا عذاب ولا نصب ولا قدر، وهم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون صبرا على قضاء الله وعلى بلائه، ولا يتطيرون ولا يتشاءمون. لما؟ لأنهم على ربهم يتوكلون. يأتي بعد الحساب الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيب. ومن ثقلت موازينه فهو المؤمن ويا سعد، ومن خفت موازينه فهذا على أمه، أي مأمومة رأسه في النار هاوية. والميزان ميزان دقيق لا يحيد، لا يطفف كموازين الدنيا. اسمع يا من تبيع وتشتري، تزن ذهبا وفضة، عيشا وأرزا وغير ذلك. إن طففت الموازين فثمة ميزان لا يطفف، وسيزن العمل الصالح ويثقل به الذي يريد به وجه الله، وسيزن العامل أيضا مع عمله. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما رقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على شجرة أراك يجني عودا من أراك، كفأت الريح عن ساقيه فإذا هما ساقان دقيقتان، فضحك الصحابة رضي الله عنهم تعجبا من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. بأي شيء؟ بالإيمان. بماذا؟ بتحقيق التوحيد صدقا وعدلا في مخافته وتعظيمه ربه جل وعلا. وبعد ذلك يأتي الصراط. وأين الصراط؟ إنه هنا في الظلمة، وبعد الظلمة الجسر، يوم يسترق المؤمنون عن المنافقين، يوم ينادي المنافقون والمنافقات الذين آمنوا: انظرونا، اصبروا، انتظروا، انظرونا نقتدي باسم نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة لأنه من جهة المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب. يأتي الصراط، والصراط جسر على مثل جهنم، دقيق أدق من الشعر وأحد من السيف، ومعوج ومظلم ودحض أي زلق، وعليه كلاريف أمرت بخطف أقوام. والنبي عليه الصلاة والسلام عند أدنى الصراط يقول: رب سلم سلم، فناج مسلم أي سالم، ومقدوس مكردس على وجهه في نار جهنم. ويمر الناس على الصراط، فأكملهم من يمر بسرعة البرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كأجاود الركاب وهي الإبل، منهم من يمر يسعى يركض، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر يحبو، وأضعفهم رجل في رأس إبهامه نور، إذا أضاء قدم رجله فإذا أخفت وقف، وتحته نار جهنم سوداء مظلمة. ومن أسباب النجاة أيها الإخوة من ذلك الموقف الرهيب الكف بحصائد الألسنة، لما استوصى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال كف عنك هذا، وأخذ بلسانه أو بلسان معاذ، فقال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، محاسبون بحقنا وكلامنا، اندردبن هالكلام الكبار في مجالسنا في هواتفنا، الجوال يا أخواني يتكلم فيه الإنسان فيدفع دراهم على كامل، والناس يجهدون أنفسهم في مثل هذا، لكن ثمة كلام فاتورته وما تدفعه يوم القيامة، لأن ربي يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يرقبون عليك عملك وكلامك ويعدونه عليك عدا. قال وإنا مؤاخذون بما نقول، قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. احذر حصائد اللسان، يا أهل الزرع تزرعون عيشا وقتا وحبحبا وغير ذلك فتحسدونه وتبيعونه، حصائد اللسان تجمع وتوفر، والموعد غدا. يا من جعلت لسانك مشدارا محذارا بالباطل والسب والشتم والغيبة والكلام السيء الفاحش، انظر لنفسك يوم الحصاد، يوم حصائد الألسنة، فإن من حصائدها أن يكب هذا وأمثاله على وجهه وعلى منخره في نار جهنم. وبعده قنطرة خاصة بالمؤمنين، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون بعد الصراط إلى قنطرة فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا كالذهب كلما ازداد في النار والكرب كلما ازداد تخلصا من شوائبه ومكدراته، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، وأي جنة، إنها جنة عظيمة عرضها عرض السماوات والأرض 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرفات منها كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. ونعيم الجنة لا يوصف يا أيها الإخوة، أي لن نبلغ له وصفا ولا حدا، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم نعيم ينعمون فيه أن ينظروا إلى وجه الجبار جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن نكون وإياكم من أهلها. وحسبكم أن تعلموا أن أقل رجل في الجنة نعيمه كيف، ونعيمه قدر ماذا؟ قدر الدنيا كلها من أولها إلى آخرها بعشرة أضعافها، هذا هو أقل أهل الجنة نعيم فيها، فما حال أعظمهم نعيم؟ لا نستطيع له تصورا ولا وصفا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وأما المرحلة الأخرى والأخيرة فهي نار تلظى، نار جهنم، وما أدراك ما نار جهنم؟ نار أعدها الله جل وعلا عذابا وسعيرا ولظى لأهلها الذين عصوا الله جل وعلا وبادؤوه بالفجور، وأعظم ذلك كله كفرهم وشركهم بالله عز وجل. وهؤلاء وإن نعموا في الدنيا بالمال والجاه والبلد الطيب والأرزاق والصحة والعافية، ولكنه نعيم زائل وفان يعقبه عذاب الله إن كانوا من أهل ذلك العذاب. وحسبكم أن تعرفوا أن النار دركات. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة صوت ارتطم في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن بلغ إلى قعره. 70 سنة وهو في هوي وسقوط، الآن بلغ إلى قعره وسيكون في الدرك الأسفل من النار. المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اللهم يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، اللهم اجعلنا من أهل عليين ولا تجعلنا من أهل سجين. اللهم ارزقنا الجنان العالية. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم نجنا من النار، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وأعتذر لكم في نهاية المحاضرة بأن الكلام على اليوم الآخر كلام يضيق عنه هذا المختصر جدا، ولكن أتينا إلى مراحله بإجمال. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، فإن الله وصف المؤمنين بقوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.